بالله من غضب الله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي تعديه أو تعديه إلى مثل الأم والبنت وجهان، من عدم النص وكونه خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده، هذا وجه المنع، منع التعدية. ومن اشتراك المقتضي كما ذكر صاحب الجواهر رضوان الله عليه ضرورة عدم مدخلية الأخوة في الحكم، وإنما المناط هو عدم جواز الجمع بين المرأة التي ادعى زوجيتها والمرأة التي ادعت زوجيته. قال الشهيد الثاني: والأول أقوى، أي أن الحكم لا يتعدى، اقتصارا في خلاف الأصل على مورد النص. حينها نعمل القواعد. إذا أردنا إجراء القواعد في هذه المسألة فيكون مفروض المسألة أن الأم ادعت الزوجية على، هكذا فرضها الشهيد الثاني زيد، هند أي الأم ادعت الزوجية على زيد فأنكر هو، وادعى زوجية زينب وهي البنت، فها هنا دعويان. إن كان لدى الأم بينة في الدعوى وانفردت بها تقدم بلا كلام مدعية وعندها البينة انتهى، لا تصل النوبة إلى المنكر لكي يكون له اليمين. إن لم يكن لها ووصلت النوبة إليه فأنكر سقطت الدعوة. نعم، أنكر بمعنى حلف اليمين. أما إن كان لهما بينتان، يعني لكل واحد منهما بينة، قال الشهيد الثاني: إذا كانت البينتان مطلقتين قدمت بينة الأم. لماذا؟ لأنها المدعية في الفرض، هي المدعية على زيد، فهي المطالبة بالبينة وليس زيد. زيد عنده دعوة أخرى على زينب، فحتى لو كانت لديه دعوة، لديه بينة على دعوة مطلقة، لا تقاوم بينة الأم على إطلاقها أيضا، لأن الأم في الدعوة مدعية وعلى المدعي البينة، ووظيفته في دعوة الأم الإنكار. إذن تقدم بينة الأم حال انفرادها بالبينة، وتقدم حال اجتماعها مع بينة الزيد وكونهما مطلقتين. أما إذا كانت بينة زيد أسبق تاريخا فلا كلام في تقديم بينته. وأيضا تقدم بينتها في الحالة الثالثة وهي فيما إذا كانت أسبق تاريخها، تاريخ بينة الأم أسبق. ثم بالنسبة له، له دعوة أخرى على زينة تأخذ مجراها إن كان له بينة، ثبتت الزوجية، لم تكن له بينة وصلت النوبة إلى زينب وهي منكر في الدعوة، وعلى المنكر الحلف. ومن هنا قال والأول أقوى، فتقدم بينتها في ثلاث حالات مع انفرادها، يعني لو انفردت بالبينة ولم يكن لدى زيد بينة، أو لا اجتماعهما وإطلاقهما، كان لدى زيد بينة ولديها بينة وكلتا البينتين مطلقتان. إن قلت لماذا نقدم بينتها مع أنها مطلقة ونؤخر بينة زيد، قلنا لأنها في الدعوة هي المدعية وهي المطالبة بإقامة البينة وليس زيد، أو سبق تأريخها. من هنا نفهم أن بينة زيد لو كانت سابقة في التاريخ قدمت، لو كانت سابقة في التاريخ قدمت، ومع عدمها يحلف هو لأنه منكر. انتهت المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، مفروض المسألة أن عبدا تزوج بأمة لغير سيده، طبعا هذا الزواج كونه بإذن السيد وكذا مفروغ عنه باعتباره عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والزواج شيء بتعبير الإمام، ذاك إلى مولاه، إن أجازه صح الزواج، ما أجازه ونحن في فرضية أن الزواج موجود وليس من أمة السيد، لا من أمة الغير، عبد هذا السيد تزوج من أمة الغير، بعدها اشترى هذا العبد زوجته، تزوجها أولا، طاب له المقام اشتراها، اشتراها لسيده فرض، واشتراها لنفسه فرض آخر. إن اشتراها لسيده طبعا بإذن السيد، لأنه لا يستطيع القيام بأي تصرف مالي بالذات فيما يخص مال السيد إلا بإذنه، يبقى العقد على حاله، عقد الزوجية يبقى على حاله، إذ لا يتصور مانع في البين يرفع العقد السابق الموجود بين هذا العبد وهذه الأمة. مجرد انتقال الأمة من سيد إلى سيد لا يرفع العقد الموجود. فإذا الفرض الأول أن يشتري العبد المتزوج زوجته بإذن مولاه لمولاه، يبقى العقد على حاله ولا يؤثر انتقال هذه الأمة من سيد إلى سيد آخر. النكاح إذن صحيح وتام، وهذه المسألة من المسلمات. زين، الفرض الثاني أن يشتريها العبد لنفسه أو يملكها المولى إياه بعد ابتياعها. مشتراها بإذن مولاه جزاء لخدمة هذا العبد وكذا، ملكها إياه، أو ابتاعها لنفسه أساسا. تنشطر المسألة إلى شطرين، أيها السائل، هل أنت ممن يقولون بملكية العبد، أو كنت ممن أو أنت ممن يقولون بأن العبد لا يملك؟ إن كنت ممن يقول أن العبد لا يملك فلم يحصل شيء في البيت، اشتراها لنفسه ما ملكها، بقيت على ملكية السيد الأول فهي زوجته، ولم يحدث شيء في البيت. ملكها إياه سيده بعد ابتياعها له بإذنه، صارت عبارة الروضة هذه، ما صار في البين أيضا، لأنها لم تنتقل من ملك سيدي إليه لأنه لا يملك، فإذا تبقى أيضا على الزوجية. اشتراها بإذن سيده لنفسه، لو لسيده لنفسه، احنا كلامنا احنا نقول لو اشتراها لنفسه بإذن المولى، او ان المولى ملكها اياه، هذا ينقسم الى قسمين، لان قسما من الفقهاء يقولون ان العبد لا يملك، التمليك فرع التملك، وانت تعكس، لكن بمعنى التملك قابلية التملك، يعني التمليك فرع قابلية التملك. هل تستطيع أن تملك ميتا؟ ما تستطيع، لأن الموضع غير قابل للتمليك. إذا قلنا أن العبد غير قابل للتمليك فلا ينفعه اشتراؤه بإذن السيد، ولا ينفعه تمليك السيد له، فإذا ما حصل شيء في البين. إن اشتراها لنفسه بطل هذا الشراء ولو كان بإذن المولى، فبقيت على ملك سيدها الأول وهي زوجته، أعني زوجة العبد. إن ملكها السيد له ما حصل شيء في البين، لم تنتقل وهي زوجته أيضا. إنما الكلام فيما إذا قلنا بجواز تمليك العبد ولو في مثل الفرض وليس على نحو الإطلاق، ولو في خصوص قالوا بطل العقد، بطل العقد، عقد الزوجية الموجود بين العبد والأمة بطل، فيملك بضعها تمليكا فتكون محللة له بالملك لا بالعقد. أكو قاعدة فلسفية أنا انصافا لم يسعني الوقت، بعض الأوقات عند الإنسان أحلام أن يكون اليوم 40 ساعة مثلا، لكنها لا تتحقق حتى يستطيع ملاحقة بعض الأمور. ومن جملتها أن يوفي المادة حقها، بس هكذا أتصور أن المسألة طبعا فيها دليل أنا سآتي عليه، بس إحنا عندنا أساسا تشرب الفقه بالفلسفة من معقدات الفقه، من معقدات الفقه، و بل هو من معقدات الفكر أساسا، والفقه واحد من فروع الفكر بمعناه العام. ليش أقول هذا؟ بغض النظر عن قبول الفلسفة من عدمه، ليس هذا محل بحثنا، قد تقبل الفلسفة في محلها لكنك لا تشربها الفقه، لأن هذا ليس موضعها باعتبار اختلاف العالمين. الفقه عالم اعتبار، والفلسفة عالم وجود حقيقي. كم فرق بين العالمين، كم فرق بين العالمين. دعوني أستطرق قليلا، تجي إلى مسألة أول ما تفتح أي كتاب أصولي يفاجئك هذا السؤال، ما هو موضوع هذا العلم. يقول ليس له موضوع. يقول ما يصير، لأن الناتج من هذا الموضوع شيء واحد وهو القدرة على الاستنباط، والواحد في القاعدة الفلسفية لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من وجود واحد صدر عنه هذا الواحد. طبعا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. لو فرضنا تمامية القاعدة في عالم التكوينيات وليس في عالم الاعتبار، بل في عالم التكوينيات هي محل نقاش، كلمة تسرونها إلى الفقه وهو عالم اعتبار، والاعتبار خفيف المؤونة بيد المعتبر، بيد المعتبر. عالم التكوين هو بيد المكون جل وعلا. هذه النار التي من طبيعتها الإحراق، أنت تقول علة ولا يتخلف المعلول عن علته، خب سلبها رب العالمين هذه العلية، تخلف المعلول صار بردا وسلاما، يقول لا انخرق نظام الكون. عالم التكوين اللي هو أنتم أساسا جعلتوه محل البحث الفلسفي واستللتم منه القواعد، هو خاضع للعلة الحقيقية التي تجعل النار بردا وسلاما بعد أن كانت علة للإحراق. هنا مبحثنا هذا، هذا العبد متزوج من هذه الأمة، ثم طرأ على هذا الموضوع شيء آخر وهو الملك. في القواعد الفلسفية مقرر عدم إمكان اجتماع سببين على مسبب واحد، يولا لا يجتمع سببان على مسبب واحد. هذا الرجل أطلقت عليه 10 رصاصات، لا تستطيع القول أن العشر قد قتلت، واحدة من هذه العشر قتلته. وهذا أيضا يجرك إلى موضوع الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولا يصدر إلا عن واحد. هذا التسلط على البضع المفروض في المقام كان بسبب الزوجية، فطرأ موضوع آخر وهو الملك، وكلا الموضوعين سبب للتسلط، ليصير يجتمعوا على موضوع واحد. فإذا الطارئ يبعد الأول، الملك الذي طرأ أبعد العقد الذي كان، راح العقد كسبب للتسلط على البضع وحل محله الملكية. هذه فلسفتها، قالوا لك احنا ما نستفي هالشيء، لا إلا على أزواجهم بعد، أو ليش مو ما يجتمعوا. يقول لك عليكم السلام، يقول إما هذا إما هذا، فهذه إما زوجة وإما ملك يمين، فلما دخلت في ملك اليمين خرجت عن الزوجية. سؤال، إذا كانت ملك يمينه فتزوجها خرجت عن ملك يمينه، فالتزم بذلك أحد؟ ما تخرج عن ملك اليمين، انت بناء على هذه القاعدة على طول بس تزوجها دفع السبب الاول، بعد حل السبب الثاني محل السبب الاول، كانت موطوعة ومسلطا عليها بلحاظ ملك اليمين. انت تقول السبب الثاني يطرد السبب الاول، فاذا تزوجها يفترض على حسب القاعدة الفلسفية التي بيناها ان يطرد، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة خلاص. ما ننتظر بعد أنه تبقى معلقة إلى أن تنعتق من نصيب ولدها كما هو المقرر، ولا يلتزمون بذلك. أنتوا تقولوا لا يجتمع إما على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. كم هنا اجتمع لولا في السيد الذي كان يمتلك الأمة وتزوجها. ما طرد الزواج ملك اليمين. فيبحثوا لنا عن دليل آخر. أنا الشكل أشكلها يعني لا أقول أني قد استوفيت المسألة بحثا، لكن أنا أرى بعض أبي بدء في التأمل الأولي أن مبناها فلسفي. شلبوها يعني شلبوا الموضوع بالآية، الآية لا تنسجم. أن أنت لما تقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إذا تريد تتمسك بهذا يجي هناك السيد الذي تزوج الآن، ولا تلتزمون بذلك. يبقى سيدا مع أنها زوجته. وكيف كان؟ خلوا هذا لبعد 10 سنين إن شاء الله. لا تريد تبين الآية بصدد بيان أسباب التحليل، لا أنها تمنع من اجتماع أسباب التحليل. مو بهذا الصدد أساسا. الرابعة، لو اشترى العبد زوجته لسيده، هذا الفرض الأول، فالنكاح باق. لماذا؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي هو العقد موجود، هل هناك مانع؟ لا. المانع المتطور فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه. الفرض الثاني، وإن اشتراها العبد لنفسه بإذنه، يعني بإذن المولى. طبعا لو اشتراها بغير إذن المولى لا يتصور على أي الأحوال، يعني بمعنى على كلا المبنيين، مبنى من ملك ومبنى من لا يملك، لا يقع الشراء. فإذا لازم قيد بإذنه. أو ملكه إياها بعد شرائها من قبل العبد للمولى. هذا الفرض نسوي ألف وباء. ألف، فإن قلنا بعدم ملكه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إيش؟ فكالأول ما صار شيء، اشتراها لنفسه بطل الشراء، ملكها إياه بطل التمليك لبطلان الشراء، إشارة إلى فرض اشترائها لنفسه وبطل التمليك بناء على تمليك المولى له. فبقيت كما كانت أولا، إما على ملك البائع في فرض الشراء لنفسه بإذن المولى، أو على ملك السيد في فرض تمليك السيد للعبد. عبارات مضغوطة لكنها مصيبة، ما فيها حرف زائد وناقص. وإن حكمنا باء، وإن حكمنا بملكه بطل العقد، كما لو اشترى الحر زوجته الأمة واستباح بضعها بالملك، أيضا تبطل الزوجية ويبقى الملك. الدليل شنو؟ ما جاء، ما جاء لنا بدليل. احنا فلسفنا الموضوع، لكن فلسفتنا التي قلناها لا يمكن ان يلتزم به. لو تمت يعني تواليها فاسدة، لان يضطرب في عكس الفرض. كما لو مشترى الحر زوجته الأمة، كما لو تزوج الحر مملوكته واستباح بضعها للزوجية ما تبطل الملكية. جزء المسألة مجرد كان لا يجوز له البيع خلاص، بس ملك له ممنوع من التصرف، المحجور عليه أيضا مالك لكنه ممنوع من التصرف. أما المبعض العبد المبعض فإنه بشرائه لنفسه لأنه يستطيع، أو بتملكه لأصح بتمليكه فيتملك، يعني يبطل العقد قطعا. ما فيها بعد قولين المسألة هنا، لأنه بجزئه الحر قابل للتملك، ومتى ملك ولو بعضها باعتبار افترضنا أنه اشترى بجزء من ماله وجزء من أموال السيد بطل العقد فتبقى مملوكة. هذه المسألة الرابعة. نعم، وتعود مملوكة يستبيح بضعها بالملك. المسألة الخامسة، نشقق المسألة الخامسة إلى شقوق. مر معنا أن الولي، ونعني به خصوص الأب والجد، له ولاية على الصغيرين، له ولاية على الصغيرين بنت أو ولد. لو افترضنا أن هذا الأب زوج ابنته الصغيرة، زواجه أو تزويجه لابنته الصغيرة لا يخلو من أحد فروض. طبعا الفرض الأول أن يزوجها بمهر المثل فأزيد، طبعا قصد نمو الأدنى، بمهر المثل من كفء سالم من العيوب الموجبة للفتح. وهذا لا خلاف ولا إشكال أن العقد لازم ولا خيار لهما أو لها بعد بلوغها. نتكلم عما هو موجود هنا في الروضة، بعدين تجي تقول لي في الكتب المعاصرة في نقاش، هذا موضوع ثاني. أنا أتكلم عما هو مفروض البحث الذي نحن بصدده هنا، لأنه زوجها وله ولاية عليها بمهر أمثالها من كفء صحيح لا عيب فيه. ويدل على ذلك أخبار، منها خبر عبد الله بن الصلت، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال عليه السلام لا. خبر ابن بزيع، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال عليه السلام يجوز عليها تزويج أبيها. هذا الفرض ألف، زوجها بمهر المثل من الكفء الصحيح لازم ولا خيار لها لا في العقد ولا في المهر. ب، زوجها الولي بغير مهر المثل، يعني بأدنى أقل من مهر المثل، مهر أمثالها 20، زوجها الولي 10,000، وكان في زواجها مصلحة، مثلا أجيب مثال يعني من باب التمثيل للمصلحة، هذه البنت مثلا عمرها 9 سنوات و11 شهر لم تبلغ، يعني لا تزال تحت ولاية الأب، واليوم معها الفساد واستشراء الفساد والأفلام الفاسدة والقضائيات وفلان وعلان وكذا، الأخلاقية اللازمة، فهناك مصلحة في تزويجه أو لا؟ زوج لا يعوض، إنسان مؤمن متدين كذا، يلا حصله، دول حتى الأقل من مهر المهر، بس يريد هذا الزوج يكتبه أو يريد يحصن هذه البنت، يعني بالنتيجة هناك مصلحة. أيضا قالوا في هذا الفرض ليس لها أمر بعد البلوغ اعتمادا على إطلاق النصوص المتقدمة. شلون؟ إيه البلوغ الشرعي يعني أنها دون 10، ولذا مثلت أنا 9 سنين و11 شهرا بعدها ما تبلغ، لو بلغت موضوع ثاني. إكمال التاسع، إكمال الدخول في 10، مثالي خطأ إكمال التاسع، نعم يصير مثال 8 سنوات و11 شهر، هذا من سهو اللسان. زين، هذا فرض الباء. جيم، زوجها الولي بأقل من مهر المثل لا لمصلحة، ليش؟ ماكو أي اعتبار مصلحة، بس مو لمفسدة، مو لغير صالحها، بس ما في مصلحة، قد عمى تعبيرهم مثلا. هنا وقع الخلاف، لأن عندنا فرض اللي راح يجي زوجها والزواج فيه مفسدة، وذاك أيضا لا خلاف لأنه لها الخيار. موضع الخلاف إذن وين الحصار؟ زوجها بأقل من مهر المثل لا لمصلحة، أما مع وجود المفسدة واحد، أو عدم الكفاءة، أو وجود العين، قطعا لها الخيار. نسيناها، يعني 3 أقسام خلينا نقول منفية. هذا إيه الكلام عن وقت التزويج. أكو بعض العيوب استمرارية، بل أغلب العيوب إلا موضوع الكفاءة. إذن محل الخلاف في النقطة جيم، زوجها الولي بأقل من مهر المثل وليست هناك مصلحة في هذا الزواج. في المسألة في أقوال 5. الأول، بطلان العقد. هيك هذا العقد كأنه لم يقع، ليش؟ خلاف المصلحة. ويلزم من الولي أن يراعي مصلحة المولى عليه، ولم يراعي الولي هنا مصلحة المولى عليه. أجابوا عنه، الولي نوعان، الأب والجد وغيرهما. في الأب والجد لا نشترط وجود المصلحة في التصرفات، نشترط عدم المفسدة. غيرهما من الأولياء كالوصي مثلا لأحدهما كالحاكم الشرعي، نشترط وجود المصلحة مو فقط عدم المفسدة، وبالتالي لا وجه لبطلان العقد. هذا رأي، وهذا ما أوردوه عليه. الرأي الثاني أن العقد صحيح لكن يثبت لها خيار الفسخ بعد الكمال. ليش؟ بسبب المهر. المهر أقل من مهر أمثالها، فالمهر الذي جرى عليه العقد فاسد لعدم رضاها به، بالتالي لها فسخ العقد. موضوع ثاني كلامنا الآن أنها العقد وقع على هذا وهي غير راضية به لأنه أقل من مهر أمثالها، وبالتالي ردوه بأن المهر ليس ركنا في العقد، وبالتالي لو فسد لأي سبب من الأسباب لا يفسد العقد. يرجع إلى مهر المثل، يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل لا أكثر. إذن هذا الرأي الثاني. المهر القول الثالث أن العقد صحيح المهر باطل. العقد صحيح والمهر باطل، واضح من بيان القول الثاني بيان الوجه الثالث. الإشكالية أن المهر أقل، وبالتالي لا يسري الفساد إلى العقد، وإنما يبقى الفساد في خصوص المهر. وأيضا كما مر معنا أن إطلاق النصوص المتقدمة يدفع هذا. الإمام قال ألها أمر؟ لا، مطلق في كل الحالات. الرأي الرابع أن العقد صحيح والمهر صحيح لكن لها الخيار بعد البلوغ في المهر لا في العقد. القول الثاني لو الثالث في العقد المهر. ليش؟ لأنه أقل، والعقد صادر من أهله الولي فهو صحيح. عد ضرر عليها أن نقبلها هذا المهر غصبا عنها، فنجبره بالخيار. أجابوا عن الأب والجد لهما حق العفو عن كل المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تجي تقول لي مهر أنقص أزيد مرة واحدة لهم الحق أن يعفوا، فما بالك بالجوز. الرأي الخامس الذي نقل عن الشيخ رضوان الله عليه أن العقد صحيح والمهر صحيح ولازم ولا حق لها في شيء، استنادا إلى إطلاق الروايات التي مرت معنا. نقرأ العبارة سريعا. الخامسة لا يزوج الولي. أنا اضطررت هالشكل لأن كل هالأقوال هذه اللي قلتها مذكورة في المتن بس. إيه؟ لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالخصي عيوب ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ. إذن فرغنا عن قسم من به عيب. وكذا لا يزوج الولي الطفل، ناس البنت من الولد، بذات العيب، فيتخير كل منهما بعد الكمال لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي، اللي هو أي قسم العيوب. لكن في الأول اللي هو بدون مهر المثل، إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة، بس مو مشتمل على مفسدها، على خلاف المصلحة، تخيرت في المهر على أصح القولين، صار الرابع والخامس، صح؟ الرأيين الرابع والخامس، الخامس لا خيار لها في المهر فضلا عن العقد. الرابع يقول شنو؟ العقد صحيح لكن تتخير في المهر. فإذا تخيرت في المهر على أصح القولين صار إشارة إلى الرأي الرابع والخامس. زين. وفي تخيرها في أصل العقد قولان، أحدهما التخيير اللي هو القول الثاني، صح؟ لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، فمتى لم يكن ماضيا هذا المسمى كان لها فسخه من أصله، يسري الفساد إلى العاقد. إذن هذا ثلاثة أقوال الحين صار. والثاني عدمه، عدم التخير، عدم التخير، هذا القول الرابع والخامس يشتركوا فيه، صح؟ لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده. وين يفرق الخامس؟ وقيل هذا ليس لها الخيار مطلقا، هذا الرأي الخامس لازم، لا في العقد ولا في المهر. الثاني اللي قال والثاني عدمه مشترك بين الرابع والخامس، لأن الرابع يقول لا تخير في العقد، والخامس يقول لا تخير في العقد. الفرق الرابع يقول المهر فيه تخير، الخامس يقول لا تخير. وقيل ليس لها الخيار مطلقا لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو، صح؟ وهو أي العفو جائز للذي بيده عقدة النكاح، فإذا جاز العفو بطريق أولى يجوز النقصان، وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى. وعلى القول بتخيرها في المهر، أي قول هذا الرابع؟ يثبت لها مهر المثل. زين، مطلقا قال وفي توقف ثبوته أي مهر المثل على الدخول أم يثبت بمجرد العقد قولان، قال بعضهم لم نعثر على هذين القولين، قول واحد في المثل. وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى، بازلنا على الرأي الرابع، قالت هذا المسمى بيننا لا أقبله، الزوج أيضا له خيار، يقول ما تقبلين بكيف شك بضي الباب. وجهان من التزامه أي الزوج بحكم العقد، صح؟ هو عقد يعني ملتزم بحكم العقد، الملتزم بالعقد ملتزم بلوازمه، وهذا من جملة أحكامه، أي من جملة أحكام العقد أن لها الخيار. لكن من جهة ثانية ومن دخوله أي الزوج على المهر القليل، هو أقدم على هذا العقد بناء على 10,000 اللي طمع فيها، قال بدأ من صور 21، فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا يعني إجبارا. نعم، هذا الوجهان، ما جزم الشهيد بشيء. ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة، رجعنا إلى أي فرض هذا اللي احنا شققناه؟ الأول، الثاني عفوا، لكن على وجه المصلحة، بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه، ينشر الفلوس بقولته، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر، سوبع ما من إلا أو غير ذلك. إذا هذا الأول غير ذلك اليوم، ما مثلنا به غير ذلك. صح؟ إيه؟ غير ذلك تكتب تحت القنوات الفضائية. ففي تخيرها قولان. جامع المقاصد قال لا، قول واحد، والمتجه هنا عدم الخيار، يعني الشهيد الثاني التزم أيضا بما قلناه من أنه لا خيار لها، كما أن المتجه هناك ثبوت الخيار لو زوجها بدون مهر مثل من غير مصلحة يعني. وأما تزويجها بغير الكفو أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد. وكذا القول في جانب الطفل لو زوجه بغير الكفو أو المعيبة، ولو اشتمل على الأمرين هم كفاءة وهم عيب ثبت التخير فيهما، يعني له خيار من جهة العيب وله خيار من جهة عدم الكفاية أو الكفاءة عفوا. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخير فيهما مجملة تجري على جميع الأقوال. لو جينا إلى عبارة الشهيد الأول الخامسة، لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالخصي، ولا يزوج الولي الطفل بذات العيب فيتخير بعد الكمال. الأقوال الأربعة باستثناء الخامس، ها الخامس اللي بعد لا خيار فيه اللي هو نسبناه إلى الشيخ، الأقوال الأربعة كلها تتمشى مع هذه العبارة. ولذا قال عبارة الكتاب التي أثبتت أصل التخيير في العقد وفي المهر مجملة تجري على جميع الأقوال الأربعة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.